عندنا عدة أمور في الجملة الشرطية. الأمر الأول العلية التامة، ظاهر الشرط أنه ماذا؟ علة تامة للجزاء، أليس كذلك؟ إذا جاءك زيد فأكرمه، ظاهر هذه الجملة أن المجيء هو علة تامة للإكرام، سواء معه هدية أو ليس معه هدية، فالمجيء علة تامة. إذا ظاهر الجملة الشرطية ماذا؟ العلية التامة. هذا الظهور الأول. الظهور الثاني، علة تامة منحصرة ليس له علة بديلة، وإلا هذا تتذكرون في بحث جملة الشرطية سميناه الإطلاق المقابل للتقييد به أو، يعني لو قال لك إذا جاءك زيد أو أرسل لك هدية فيكون المجيء علة منحصرة؟ لا، علة تامة لكن ليس علة منحصرة، بل له بديل. إذا لم يأتي وأرسل هدية تستطيع أن تكرمه. واضح الكلام؟ فإذا ظاهر الجملة الشرطية مضافا إلى العلية التامة أنه علة منحصرة. هذا ظهور. عندنا ظهور ثالث، ظهور الجملة الشرطية في إطلاق المفهوم، هذا الذي ذكرناه قبل قليل، إن لم تخف الأذان فلا تقصر، وإن، يعني مطلقا وإن خفي الجدران. فلكي نحل التعارض بماذا نتصرف؟ هل نتصرف بالظهور الأول أو نتصرف في الظهور الثاني؟ إذا تصرفنا في الظهور الأول ماذا يصبح؟ العلة التامة، إذا رفعنا اليد عن العلة التامة ماذا يصبح؟ جزء علة، يعني يصبح خفاء الأذان جزء علة والجزء الآخر خفاء الجدران، فيصبح عندنا شرط واحد مركب من جزئين. ومرة تقول لا، نرفع اليد عن الانحصارية، نقول علة تامة لكن غير منحصر، يعني خفاء الأذان علة لكن ليس منحصر، ليس منحصرا، له علة بديلة وهي خفاء الجدران، أو نقيد إطلاق المفهوم. إذن أنت الآن اطلعت على ملاك البحث، وين نتصرف؟ هل نرفع اليد عن العلية التامة، أو نرفع اليد عن العلية الانحصارية، أو نرفع اليد عن إطلاق المفهوم، أو شيء آخر؟ إذن الآن بحمد الله أنت اطلعت على لب البحث، يبقى هنا المسألة التي طرحها المصنف سهلة، لذا نقرأ بسرعة. هناك حالات ادعي فيها تطبيق نظرية الجمع العرفي. لماذا قال ادعي؟ لأن بعض هذه الحالات سوف يأتي المصنف لا يوافق عليها أنها من الجمع العرفي، بل يرى أنها من التعارض المستقر، كما الآن سوف يأتي قريبا. ووقع البحث في صحة ذلك وعدمه، نذكر فيما يلي جملة من هذه التطبيقات. إذا وردت جملتان شرطيتان لكل منهما شرط خاص ولهما جزاء واحد من قبيل إذا خفي الأذان فقصر، وإذا خفيت الجدران فقصر، وقع التعارض بين منطوق كل منهما ومفهوم الأخرى، بينا ليش؟ هو في الحقيقة وقع التعارض بين منطوق كل منهما و إطلاق مفهوم الأخرى، لا نفس المفهوم بل بين المنطوق وبين إطلاق المفهوم. كيف؟ إذا خفي الأذان فقصر تدل على أن خفاء الأذان علة للتقصير، صحيح؟ هذا المنطوق. جملة إذا خفي الأذان إذا خفي الجدران فقصر مفهومها ماذا؟ إذا لم تخف الجدران فلا تقصر، هذا لا يعارض المنطوق، الذي يعارضه الإطلاق، يعني وإن خفيا الأذان، ملتفت جيدا؟ فالتعارض في الحقيقة بين منطوق إحداهما وبين إطلاق مفهوم الأخرى. صار واضح المطلب؟ وهنا قد يقال بأن الآن يذكر احتمالات للجمع بينهما. جمع الأول هكذا أنه نقدم المنطوق. ليه؟ يقول لأن الدلالة المنطوقية أقوى من الدلالة المفهومية، لأن المنطوق مدلول مطابقي والمفهوم مدلول التزامي، ودلالة اللفظ على معناه أقوى من دلالته على خارج معناه، لأن المدلول الالتزامي خارج. وهنا قد يقال بأن منطوق كل منهما يقدم على مفهوم الأخرى. إذا قدمنا المنطوق على المفهوم ماذا تكون النتيجة؟ ينتج أن للتقصير كم علة؟ يعني عن ماذا رفعنا اليد؟ عن ظهور الجملة في الانحصار. لذا أنا في الشرح أعطيتك ملاك البحث، يعني رفعنا اليد عن ظهور الجملة في الانحصار. وينتج أن للتقصير، طبعا ظهور الجملة في الانحصار على مبنى من؟ على مبنى المشهور. أما على إذا نريد نعبر على مبنى المصنف نقول رفعنا اليد عن ظهور الجملة في ماذا؟ في الخصوصية التي تقتضي المفهوم. اتفقنا؟ لأن المصنف لم يؤمن بالعلية الانحصارية، يقول صحيح إذا في علية انحصارية يثبت المفهوم لكن ليس من الضروري. هذا في بحث مفهوم الشرط ذكرنا. وينتج أن للتقصير علتين مستقلتين. ليش؟ لماذا تقدم المنطوق على المفهوم؟ إما لأن دلالة المنطوق دائما أظهر من دلالة المفهوم. وجه الأظهرية ما ذكرته، أن دلالة اللفظ على معناه الداخل أقوى من دلالته على معناه الخارج. هذا الوجه الأول. وإما بدعوى أن المنطوق في المقام أخص فيقدم تخصيص. ليش أخص؟ هذا رجوع إلى ما ذكرناه. ليش أخص؟ لأن قلنا التعارض بين المنطوق وإطلاق المفهوم، فهذا إطلاق وهذا خاص. التفت في مثل هذه المباحث، عندما نقول عام وخاص ومطلق ومقيد لا نقصد المعنى الاصطلاحي الأصولي. لا نقصد ليه؟ مثلا الآن في البحث السابق الذي كنا نبحثه قبل قليل، التمسك بالعام في الشبهة المفهومية، هذا يجري في العام والخاص. يعني حتى لو قال أكرم العالمة، أكرم العالم عام أو مطلق؟ مطلق، يجري في العام والمطلق. ثم ورد لا تكرم الفاسق، أيضا يأتي جواز التمسك بالعام في الشبهة. فمقصودهم من العام هناك يعني ما يدل على الاستيعاب، أعم من أن يكون ما يدل على الاستيعاب بالوضع فيكون عام بالاصطلاح الأصولي، أو يدل على الاستيعاب بماذا؟ بمقدمات الحكمة فيكون مطلق بالمصطلح الأصولي. يعني في مثل هذه المباحث لا يقفون كثيرا على الاصطلاح، فإذا وجدت في بعض الأحيان يقولون عام وتبين أن هذا مطلق فلا تشكل عليهم. انتبهنا في مثل هذه الموارد لا نقف على الاصطلاح، لأنه هنا لا أثر للاصطلاح. إما بدعوى أن المنطوق في المقام أخص، واضح صار وجه الأخصية، يعني هو في الحقيقة أخص، يعني مطلق ومقيد، لا مطلق لا عام وخاص، فيقدم تخصيصا لأن المفهوم في كل جملة، هذا وجه الأخصية، لأن المفهوم في كل جملة يدل على انتفاء الجزاء بانتفاء شرطها، وهذا مطلق لحالتي وجود شرط الجملة الأخرى وعدم وجوده. يعني كيف؟ شرط الجملة الأولى ما هو؟ خفاء الأذان. شرط الجملة الثانية ما هو؟ خفاء الجدران. مفهوم الجملة الثانية ما هو؟ عدم التقصير عند عدم، هذا مطلق يشمل صورة خفاء الأذان وصورة عدم خفاء الأذان. فبينما المنطوق هناك صورة خفاء الأذان، فنسبة الواحد إلى الاثنين، نسبة الخاص إلى العام. واضح هذا الكلام؟ والمنطوق في الجملة الأولى يدل على ثبوت الجزاء في حالة وجود شرطها فيكون مخصصا، ولو خب مصنف يقول كلا الأمرين لا نؤمن بهما، لا أن المنطوق أقوى وأظهر ولا أن المنطوق أخص. أما الأولى لماذا لا نؤمن بها؟ قل شنو هذا الكلام أن المنطوق أقوى؟ ليه؟ المفروض التفت، المفهوم ما هو؟ المفهوم هو مدلول التزامي. من الذي أنتجه؟ أنتجه نكتة موجودة في المنطوق. هذه النكتة الموجودة في المنطوق ما هي؟ على رأي المشهور اللزوم العل الانحصار. على رأي المصنف ماذا؟ خصوصية ولو كانت من باب الاتفاق. فإذن المنطوق يدل على الخصوصية، ويدل عليها بأي دلالة؟ بالدلالة المطابقية. والمفهوم لازم قطعي لتلك الخصوصية، فالمفهوم ليس أجنبيا عن المنطوق حتى نقول المنطوق أقوى من المفهوم، بل المفهوم نتج من خصوصية في المنطوق. فأنت ما معنى أن تقدم المنطوق؟ إذا أخذت بالخصوصية في المنطوق لابد أن تلتزم بالمفهوم. واضح هذا الكلام؟ فبناء على ذلك لا نسلم الأقوائية. لذا يقول ونلاحظ على ذلك منع الأظهرية ومنع الأخصية. أما الأول فلأن الدلالة على المفهوم مردها إلى دلالة المنطوق على الخصوصية التي تستتبع الانتفاء عند الانتفاء، على رأي المشهور اللزوم العلي الانحصار. فالتعارض دائما في الحقيقة بين ماذا؟ بين منطوقين، لأن هذا المنطوق دل على تلك الخصوصية التي أنتجت المفهوم، فعندما وذلك المنطوق كذلك، فعندما يتعارض هذا المنطوق مع المفهوم في الحقيقة تعارض خصوصية هذا المنطوق مع خصوصية ذلك المنطوق، فالتعارض بين منطوقين. يعني التفت حتى أقرب المثال إلى الذهن. الآن لو كان عندنا زعيم عنده عبد، وزعيم آخر عنده عبد آخر، واختلف الزعيم الثاني مع عبد الأول، في الحقيقة يكون هذا اختلاف ماذا؟ بين الزعيمين، لأن العبد لا يتصرف إلا عن أمره مولاه، فإذا تصرف تصرفا خالف الزعيم الثاني فيكون ماذا؟ فيكون في الحقيقة الخلاف بين الزعيمين. فالمنطوقان هنا كالزعيمين، والمفهومين كالعبدين، فيكون التعارض بين ماذا؟ واضح الفكرة؟ يكون التعارض بين المنطوقين لا بين المفهومين. خب إذن لا نسلم الأظهرية. الآن نأتي إلى الأخصية. نقول نحن لا نؤمن بالأخصية هنا أيضا، بل النسبة بين المنطوق والمفهوم نسبة العموم والخصوص من وجه العموم والخصوص المطلق. نحن التخصيص متى نلتزم به؟ في العموم والخصوص المطلق، لا في العموم والخصوص من وجه. قلنا عموم والخصوص من وجه من موارد التعارض المستقر أو غير المستقر؟ المستقر، لا التعارض غير مستقر. أما الثاني فلأننا لابد أن نلتزم. خب يأتي البحث إن شاء الله، بقية البحث غدا. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وصل الكلام إلى التطبيق الثاني الذي ادعي أنه من جملة تطبيقات قاعدة الجمع العرفي. هذا التطبيق عنونه
في كتب الأصول بالعنوان التالي: تداخل الأسباب وتداخل المسببات. وهذا التطبيق كالتطبيق السابق موضوعهما واحد، وهو فيما لو تعدد الشرط واتحد الجزاء. فلو فرضنا هكذا، قال: إذا أفطرت فأعتق رقبة، وإن قتلت فأعتق رقبة. فالجزاء في الجملتين واحد، وتحقق الشرط في كل من الجملتين من المكلف. وقد ثبت أن كل واحد من الشرطين علة مستقلة وتامة للجزاء، وبهذا يفترق هذا التطبيق عن التطبيق السابق. هذا التطبيق متأخر مرحلة عن التطبيق السابق. في التطبيق السابق قلنا نريد أن نستظهر على ماذا تدل الجملة الشرطية. هل تدل على أن كل شرط في هاتين الجملتين جزء علة، أو علة غير منحصرة، أو نرفع اليد عن إطلاق المفهوم وما شابه ذلك؟ بينما في هذا التطبيق فرغنا عن أن كل واحد من الشرطين هو علة تامة. فلو بحيث حصل الإفطار لوحده كاف في وجوب عتق الرقبة. أما في البحث السابق على أحد الوجوه، لابد لكي يجب التقصير ماذا؟ أن يحصل الخفاء، خفاء الأذان وخفاء الجدران، أن يحصلا معا، لأنه حينئذ يكون كل واحد منهما قد أخذ على نحو جزء العلة. بينما هنا لا، أحرزنا وفرغنا من الخارج على أن كل واحد من هذين الشرطين هو علة تامة لأي شيء، لوجوب العتق. ففي هذه الحالة، لو قلنا بأن مقتضى ظاهر الجملة الشرطية أن يكون لكل واحد من الشرطين مسبب مستقل، هذا يعني أن الأسباب لم تتداخل بحيث تؤثر في مسبب واحد، بل بقي كل سبب محافظا على سببيته، فهذا يقال له بعدم تداخل الأسباب. المشهور بين علماء الأصول أن القاعدة الأولية تقتضي عدم تداخل الأسباب. طبعا هذا بحث أصولي، يعني قد ترى فقيها في الأصول يقول بعدم تداخل الأسباب، لكن في الفقه لا يلتزم بما يقتضيه هذا الأصل وهذه القاعدة، وذلك لدليل خاص. لذا الآن نحن نبحث عن مقتضى القاعدة الأولية والأصولية، هذا نظير بحث الإجزاء. بحث الإجزاء الأكثر يذهبون إلى أن القاعدة تقتضي عدم الإجزاء، مع أن في الفقه في بعض الموارد يلتزمون بالإجزاء، إنما ذلك لدليل خاص. فهنا نبحث عن مقتضى القاعدة الأولية. فحين إذا قلنا بأن الأصل يقتضي عدم اندماج السببين وصيرورتهما سببا واحدا، فهذا معناه أن الأصل عدم تداخل الأسباب. وإن قلنا لا، القاعدة تقتضي العكس، فهذا يقال له بأصالة تداخل الأسباب. خب، فحينئذ لابد أن نبحث عن هذا الأصل. المشهور قالوا بما أن أعتق في كل جملة ظاهرة في الوجوب والبعث، وكل بعث له تحريك مستقل، فهذا يعني أن الأصل عدم تداخل الأسباب. فبناء على ذلك ما الفرق بين عدم تداخل الأسباب وعدم تداخل المسببات؟ الفرق بينهما يكمن في هذه النقطة، أن الأسباب عدم تداخل الأسباب ناظر إلى مقام التأثير والمؤثرية، بمعنى أن كل سبب هو مؤثر مستقل. بعد الفراغ عن مقام التأثير والمؤثرية نأتي إلى مقام الامتثال. على الرغم من أن كل سبب هو مؤثر مستقل، هل يجوز لي عند الالتقاء أن أكتفي في مقام الامتثال بمسبب واحد؟ فالاستقلالية في مقام التأثير تسمى بأصالة ماذا؟ عدم تداخل الأسباب. والاكتفاء في مقام الامتثال بمسبب واحد ماذا يعني؟ وعدم الاكتفاء في مقام الامتثال بمسبب واحد ماذا يعني؟ أن الأصل عدم تداخل المسببات، وهو الاكتفاء بامتثال واحد. كما لو قيل إذا بلت فتوضأ مثلا، وإذا نمت فتوضأ، فهذا بال ونام. فالأصل يقتضي أن كلا من البول والنوم سبب مستقل، هذا ماذا يسمى؟ عدم تداخل الأسباب. وبعد الفراغ عن أن كل واحد منهما سبب مستقل، خب هل أستطيع أن أكتفي بواحد، بوضوء واحد في مقام الامتثال، أو لا أستطيع؟ لا أستطيع، معناه عدم تداخل ماذا؟ المسببات. فالمشهور إذن استظهر من الجملة الشرطية أن الأصل يقتضي عدم تداخل الأسباب وعدم تداخل المسببات. لكن هنا إشكال على ما ذهب إليه المشهور. حاصل هذا الإشكال أنه بالحصر العقلي إما أن يكون الوجوب الذي هو مفاد الهيئة في الجزاء، إما أن يكون قد تعلق بالطبيعة، وإما أن يكون قد تعلق بالفرد وبالحصة، ما عندنا الشق ثالث. فإذا نمت فتوضأ، وإذا بلت فتوضأ، أو إذا أفطرت فأعتق، وإذا قتلت فأعتق، صيغة أعتق إما أن تكون تعلقت بماذا؟ بطبيعة العتق، وإما أن تكون تعلقت بالفرد، ولا ثالثة في البين. فإن كان متعلق الطلب هو الطبيعة، الطبيعة كيف توجد؟ بوجود فرد من أفراده. إذن أعتق في كلا الجملتين يكون الغرض منها إيجاد الطبيعة، والطبيعة توجد بوجود فرد واحد. أنت بمجرد أن تعتق أوجدت الطبيعة، فلا معنى لامتثال اعتق الثانية. فحينئذ يكون الأصل عدم التداخل أو التداخل. إذا كان الأمر متعلق بالطبيعة يكون الأصل التداخل لا عدم التداخل. وإن قلت لا، الأمر يتعلق بالحصة، فهذا الاحتمال يقتضي عدم التداخل. ليه؟ لأن توضأ الأولى أرادت حصة من الوضوء، وتوضأ الثانية أرادت حصة من الوضوء، وأنت تتمكن من الاتيان بحصتين. فإن أخطرنا الثاني الأصل عدم التداخل، لكن الثاني باطل، والوجه في بطلانه أن توجيه الأمر إلى الحصة دون الطبيعة بحاجة إلى قرينة وقيد، وهو غير موجود في المقام. واضح هذا الكلام؟ فإذا بناء على الاحتمال الأول الأصل التداخل، وبناء على الاحتمال الثاني الأصل عدم التداخل. فكلام المشهور يتم بناء على الاحتمال الثاني، لكن الاحتمال الثاني في حد ذاته باطل. يعني كأنه هذا المستشكل شكل قياسا استثنائيا، أن القول بأصالة عدم التداخل يلازم تعلق الأمر بالحصة، لكن تعلق الأمر بالحصة باطل فأصالة عدم التداخل باطل. استثناء نقيض التالي ينتج نقيض المقدم. واضح الكيفية الاستدلال؟ هذا هو الإشكال. فإذا لا وجه للقول بالتداخل، لأن التداخل يبتني على تعلق الأوامر بالحصص، وهذا يحتاج إلى قرينة، ولا قرينة في البين. يجيب المصنف رحمة الله عليه عن هذا الجواب عن هذا الإشكال بجوابين. نلتفت إلى مسألة، أن منشأ الاختلاف في تعلق الأمر بالطبيعة أو بالأفراد في مثل هذه الموارد، وأنه إن قلنا بأن تعلق الطلب بالطبيعة مرتين مستحيل فنختار الثاني، وإن قلنا غير مستحيل فنختار الأول. ملتفت؟ يعني إذا بلت فتوضأ وإذا نمت فتوضأ، إذا قلنا أن هناك طلبين تعلقا بالوضوء بطبيعة الوضوء، إذا قلنا هذا مستحيل لأنه يلزم اجتماع المثلين على واحد، أو يلزم طلب تحصيل الحاصل فلا بد أن نقول بأن الأمر يتعلق بالحصص، وإن قلنا غير مستحيل فلا بد أن نقول الأمر يتعلق بالطبيعة. ليش؟ لأن الحصة تحتاج إلى قرينة ولا قرينة في البيت. فإذا على هذا الأساس إذا قلنا أن تعلق الأمر مرتين بطبيعة واحدة غير مستحيل، إذا نختار أي شق؟ الشق الأول. نختار الشق الأول. فإذا اخترنا الشق الأول فحينئذ بناء على ذلك لا نقول بالتداخل، فلنا أن نختار الشق الأول من دون أن نقول بالتداخل. كيف؟ بأن يقال هكذا: الأمر صحيح تعلق بالطبيعة، لكن كل أمر يقتضي انبعاثا مستقلا عن الآخر، فلا بد لكل أمر أن نطبق الطبيعة على مصداق غير مصداق الآخر. فالقول بعدم التداخل لا يتنافى مع تعلق الأمر بالطبيعة. الأمر متعلق بالطبائع، لكن لما تكرر البعث يقتضي تكرر الانبعاث، فتطبيق الطبيعة على مصداقين يتلائم مع تعلق الأمر بالطبيعة لأنه يتنافى معه. فإذا تنحل المشكلة هذا إذا اخترنا الشق الأول. وأما إذا اخترنا الشق الثاني فنقول ماذا كان الإشكال؟ إذا اخترنا الشق الثاني ماذا كان الإشكال؟ أن هذا مستحيل في حد ذاته، باطل، لأنه ماذا؟ اجتماع المثلين. نقول أو عفوا لأنه ليس اجتماع، لأنه يحتاج إلى قرينة ولا قرينة في البين. نقول نسأل: أنت لماذا اخترت الشق الثاني؟ لأن الشق الأول مستحيل. فنقول نفس الاستحالة تكون قرينة بلا حاجة إلى قرينة خاصة. يعني لما إذا شوف إذا ورد شيء من المولى وهذا الشيء فيه احتمالان، أحدهما مستحيل والآخر غير مستحيل، على أيهما تحمل؟ على غيره. يكون استحالة الأول قرينة على الثاني، لا نحتاج إلى قرينة خاصة. أنت تقول يوجد احتمالان والأول منهما مستحيل لأنه طلب تحصيل الحاصل أو اجتماع المثلين، فيتعين الثاني، فهذا بنفسه الاستحالة بنفسها قرينة. فإذا هذا الدليل السابق باطل. هذا تمام الكلام في التطبيق الثاني. يقول: إذا وردت جملتان شرطيتان. نعم، متحدتان جزاء ومختلفتان شرطا، وثبت بالدليل أن كلا من الشرطين علة تامة، ووجد الشرطان معا، فهل يتعدد الحكم أو لا؟ الفرق بين هذا البحث والبحث السابق على الرغم من اشتراكهما في أي شيء؟ في تعدد الشرط واتحاد الجزاء. الفرق بينهما أولا أن هنا فرغنا عن أن كل شرط علة تام، والشاهد على ذلك أنه لو جاء هذا لو حصل الشرط لوحده يؤثر، بينما في البحث السابق لم نفرغ عن ذلك، وإنما هو أصل الكلام، إنما هو أصل الكلام. هذا الفارق الأول. في الفارق الثاني بين هذا البحث والبحث السابق أنه في البحث السابق كان الكلام يعني قبل مسألة
حصول الشرط من المكلف، يعني في مقام الاستنباط والتشريع. نحن من ماذا نفهم من تكرر الجزاء ووحدة الشرط؟ هل نفهم أن كل واحد علة مستقلة، أو كل واحد جزء علة، أو أن الجزاء ينبغي أن نرفع الإطلاق اليد عن إطلاقه، أو ماذا؟ قبل حتى لو لم يتحقق خفاء أذان وخفاء جدران، وإنما نريد أن نبحث في الخارج أنه ما هو العلة لوجوب القصر، بينما هنا فرغنا عن أن علة العتق هو الإفطار، أن علة العتق هو ماذا؟ هو القتل، وهكذا. وعلى تقدير التعدد، شوف إذن السؤال الأول بماذا يرتبط؟ فهل يتعدد الحكم أو لا؟ يرتبط. إذا قلنا يتعدد الحكم هذا نسميه تداخل أسباب، أو لا نسميه عدم تداخل أسباب. أما السؤال الثاني، وعلى تقدير التعدد فهل يتطلب كل منهما امتثالا خاصا به؟ إذا كان يتطلب امتثالا خاصا به ماذا نسميه؟ عدم تداخل مسببات، أو لا يعني عدم تداخل المسببات. فالفرق بين عدم تداخل الأسباب وعدم تداخل المسببات أو تداخلهما في أي شيء؟ في أن الثاني تداخل مسببات ناظر إلى أي شيء؟ ناظر إلى مقام الامتثال بخلاف الأول. ومثاله إذا أفطرت فأعتق وإذا ظهرت فأعتق. والمشهور أن مقتضى ظهور الشرطية في علية الشرط للجزاء أن يكون لكل شرط حكم مسبب عنه، فهناك إذن وجوبان للعتق، وهذا ما يسمى بأصالة عدم التداخل بالأسباب، بمعنى أن كل سبب يبقى سببا تاما ولا يندمج السببان ويصيران سببا واحدا. هذا عادة أين يبحث هذا البحث؟ في الكتب الأصولية، في بحث مفهوم الشرط. وحيث إن كل، طبعا هذا لا يختص بمفهوم الشرط، وإنما باعتبار أن أول جملة مفهومية ذكروها هي جملة الشرط، فلأجل ذلك ماذا؟ ذكروا هذا البحث في الجملة الشرطية، وإلا لو قلنا الجملة الوصفية لها مفهوم يأتي هذا الكلام. فلو قال مثلا، لو قال المولى أكرم الفقيه العادل، وقال أكرم الفقيه الذكي، الحكم واحد أما الوصف متعدد، يعني يكون نظير قولك إن كان الفقيه عادلا فأكرمه، وإن كان الفقيه ذكيا فأكرمه. فأيضا يأتي البحث أنه هل ينشأ من الوصفين حكمان؟ هذا عدم تداخل الأسباب. وعلى تقدير نشوء حكمين، هل يكتفى في مقام الامتثال بإكرام واحد أو تحتاج إلى إكرامين؟ فهذا ماذا؟ هذا تداخل وعدم تداخل المسببات. وحيث إن كل واحد من هذين الوجوبين يمثل بعثا وتحريكا مغايرا للآخر، فلا بد من انبعاثين، من امتثالين ومن تحركين، وهذا ما يسمى بأصالة عدم التداخل في المسببات، بمعنى أن الوجوبين المسببين لا يكتفى بامتثال واحد لهما. فإن قيل هذا الإشكال، إشكال على المشهور، إن هذين الوجوبين إن كان متعلقهما واحدا وهو طبيعي العتق في المثال لزم إمكان الاكتفاء بعتق واحد. ليش لزم ذلك؟ بيان الملازمة، لأن الطلب إذا كان قد تعلق بالطبيعة فيكون مطلوب المولى إيجاد الطبيعة، والطبيعة توجد بفرد واحد. وإن كان متعلق كل منهما حصة من العتق غير الحصة الأخرى صحيح نقول بعدم التداخل كما قال المشهور، لكن هذا الوجه باطل. ليش؟ لأنه خلاف الظاهر، إذ يلزم منه تقييد إطلاق مادة الأمر في اعتق بحصة، والتقييد بحصة خلاف الظاهر. صار واضح تقدير العبارة؟ يعني بناء على الاحتمال الثاني يتم كلام المشهور بأصالة عدم التداخل، لكن ماذا؟ هذا الاحتمال في حد ذاته باطل. كان الجواب أحد وجهين. الأول، نختار الشق الأول، أن يؤخذ بالتقدير الأول. طبعا متى يؤخذ بالتقدير الأول؟ بناء على إمكان اجتماع بعثين على عنوان كلي واحد. قد واحد يقول أنه إذا قلنا بإمكان اجتماع بعثين على عنوان كلي واحد، هذا لا يلزم منه لزوم الأخذ بالشق الأول. أيضا لو نفرض يمكن، لا، ما المانع أن يكون من الشق الثاني؟ فلماذا قال المصنف يؤخذ بالتقدير الأول بناء على الإمكان؟ قد نقول بالإمكان ويؤخذ بالتقدير الثاني. ما هو الجواب؟ الجواب أن التقدير الثاني لما كان خلاف الظاهر فيتعين التقدير الأول على القول بإمكانه. واضح؟ ويقال إن تعدد البعث والتحريك بنفسه يقتضي تعدد الانبعاث والحركة، وإن كان العنوان الذي انصب عليه البعثان واحدا. الثاني أن يؤخذ بالتقدير الثاني. ماذا كان إشكاله؟ أنه يحتاج إلى قرينة وهي غير موجودة خلاف الظاهر، بناء على عدم إمكان اجتماع بعثين على عنوان واحد، ويلتزم بتقييد إطلاق المادة، والقرينة على التقييد ماذا؟ نفس ظهور الجملتين في تعدد الوجوب مع عدم إمكان اجتماعهما على عنوان. يعني القرينة على إرادة الاحتمال الثاني ماذا؟ استحالة الاحتمال الأول. وهذا نحو من الجمع العرفي. واضح هذا الكلام؟ هذه العبارة الأخيرة، وهذا نحو من الجمع العرفي، يبين لنا ما هو الوجه في أي شيء؟ في جعل هذا التطبيق من تطبيقات موارد الجمع العرفي. الجمع العرفي تعرفون يحتاج إلى ماذا؟ تعارض حتى نجمع، ولا ما لا معنى للجمع العرفي إذا لا يوجد تعارض. فنقول هنا أين التعارض؟ إذا بنينا على استحالة الاحتمال الأول فحينئذ لابد أن نأخذ بماذا؟ بالاحتمال الثاني، وهو أن الطلب تعلق بالحصة. إذا الطلب تعلق بالحصة فيلزم من ذلك الإتيان بكم حصة؟ بحصتين. فإذا يلزم الإتيان بحصتين تنحل